النهاردة موضوع عن الثقافة الجنسية أو التوعية الجنسية. احنا بنرحب بالخدام اللي من كنائس جوه مصر الجديدة وبره مصر الجديدة إن كانوا حاضرين. هبتدي أقرأ حتة صغيرة الأول من الإنجيل وبعدين هعرض شوية أفكار من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، الرسالة الأولى أصحاح 4. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم: أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني بناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعينا للنجاسة بل للقداسة. إذا من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس، نعمة الله لا تحل على الأرواح. أنا بس هوضح شوية أفكار من النص وبعدين هنفتح في حاجات كتير. بولس بيكتب لتسالونيكي بيقول لهم عاوزكم اللي استلمتوه مننا تعيشوا بيه وتكبروا فيه، تزدادون فيه أكثر، وانتوا فاكرين الوصايا اللي قلناها لكم بربنا، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أول مبدأ لازم نحطه قدام عينينا في كل موضوع روحي وفي تربيتنا لأولادنا، أن إرادة الله قداستكم. يعني ربنا عاوز مني ومن ولادي قدسين، مش عاوز ناس عاديين، مش عاوز مستوى عادي، ومش هيقبل مجرد أن واحد ما بيعملش غلط. الموضوع أكبر من كده كتير. إرادة الله قداستكم، يعني الله يريد منك ومني ومن أولادنا اللي بنخدمهم القداسة. تبدأ القداسة من إيه؟ أن تمتنعوا عن الزنا، والزنا بكل درجاته، لأن المسيح له المجد لما تكلم عن الزنا في العهد الجديد قال: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. يبقى أن تمتنعوا عن الزنا دي بداية طريق القداسة. أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. يعني إيه إناءه؟ يعني جسد، وممكن تتفهم على شريك حياته لأنه أصبح إناءه، فالمعنيين مقبولين. الشخص غير المتزوج يعرف أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، يعني حافظ على جسده مقدس ومكرم. يبقى الجسد مقدس ومكرم. أو أن هو وشريك حياته يعرف أن يقتني جسدهما، لأن الاثنين بقوا جسد واحد، بصير الاثنين جسد واحد، فهذا الجسد الواحد هذا الإناء يحافظ عليه بقداسة وكرامة. لا في هوى شهوة كالأمم، يعني مش بطريقة الناس الأمم الوثنيين المنحلين اللي عايشين بشهوات حتى جوا الزواج. لا في هوى شهوة، هوى شهوة يعني الأهواء والشهوات، لأنهم لا يعرفون الله. ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. الآية غريبة شوية، علاقتها بالموضوع، علاقة الطمع بالزنا. ألا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. الأمم كانوا يعملوا إيه؟ كان يأخذ امرأة قريبه أو يعتدي على إنسانة ملك أخوه، فاهمين الفكرة؟ فبيقول له اوعى تتطاول وتطمع على أخيك. ودي من العهد القديم لما كان يقول لا تشتهي امرأة قريبك. معنى كده ان النظرة الشريرة الانسانة مش حقك، او اللمسة الرديئة الانسانة مش حقك، او الزنا بكل درجاته، هو نوع من التطاول والطمع ايضا على اخوك. لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر. طب واحد مش متجوز وبرضه هي نفس الفكر، هو يطمع على اخيه، يعني هو بياخد حاجة مش حقه، مش حقك. تبص بصة شريرة، لان دي اختك وده اخوك وده جسد مش ملكك. لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. اذا من الخطايا اللي فيها الانتقام واضح الخطايا الجسدية او الزنا باشكال. الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. يعني بولس كان قال لهم قبل كده ورجع يفكرهم تاني ان ربنا مع الخطية دي بالذات ينتقم، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. لان الله لم يدعينا للنجاسة بل في القداسة. اذا من يرزل لا يرزل انسانا بل الله. اللي بيكره الله، علاقة الكراهية بالزنا، الزنا كراهية، الزنا مش حب زي ما هقول بعد كده. الزنا كله كراهية، لانه انا لو بحب هحترم جسد الاخر ايا كان الاخر وهريحه واقدسه، لكن لاني بعتدي عليه باي شكل اذا انا ارزل هذا الانسان. فمن يرزل لا يرزل انسانا بل الله نفسه. اذا اللي بيكره وقع في كراهية ربنا له كل المجد نفسه. الذي اعطانا ايضا روح القدوس، يعني ربنا كمان ادانا روح القدوس فادانا امكانية القداسة. انا ادخل في الموضوع بقى بشكل صريح واعتذر من البداية كده عن الصراحة اللي هتكلم فيها، لاني انا ساعات انسى نفسي وارجع طبيب امراض تناسلية، والاطباء في الحاجات دي ما بيبقاش عندهم شرف، عندهم حياة. فمعلش الشيء من الصراحة احيانا بيكون مطلوب عشان نستوعب حاجات كثيرة، لان الموضوع ده الحقيقة الاخوة الامنة بتوع الكنائس اعدادي هم اللي كانوا مشغولين بيها، وانا شايف معاهم حق، لان القضايا الجنسية تشغل اولادنا جدا في مرحلة اعدادي، والمعروض في الدنيا مزعج جدا دلوقتي. طيار الاباحية عنيف جدا، اي بنت وولد في اولى وثانية وثالثة اعدادي بيسمع كلام صعب، ممكن يشوف حاجات صعبة، بيبقى عنده اسئلة كتير قوي يكسف يسألها، ولو سألها احيانا ما بيلاقيش اجابة مقنعة، ويا اما بيفضل السؤال قلقه، يا اما بيقتنع باجابة خطأ، والاثنين مصيبة. فالموضوع مهم، وعشان كده احتملوا شيء من الصراحة النهاردة، وهنكمل الصراحة بعد البريك في الاسئلة. اول حاجة عاوز اقولها لكم في التربية الجنسية، انه علميا دلوقتي اصبحت قضية التوعية او الثقافة الجنسية من القضايا الهامة جدا في علم النفس او في علم التربية، لانه 80-90% من المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها اولادنا في اعدادي وثانوي وما قبل الزواج وما بعد الزواج والى اخر العمر كان ممكن يبقى حلها معلومة سليمة مبكر، معلومة سليمة بدري، لان لو اتقالت متأخر ملهاش قيمة كبير. فاصبح دور التوعية الجنسية خطير جدا في تجنب عدد ضخم من المشاكل اللي بنعاني منه دلوقتي بكل اشكالها، انحرافات الشباب، الشذوذ الجنسي، كل ده كان ممكن تجنبه لو في توعية مبكرة سليمة. وهو ده اللي بنحاول نعمله معاكم كأول ليفل مربيين عشان يوصل لأولادكم كأباء وأمهات وكخدام تربية كنسية. ده التوعية دي اصبحت مبدأ في كل الحاجات. يعني ايه؟ قبل الزواج في حاجة اسمها توعية زيجية، ودي برضو اكتشفنا انها بتوفر 60-70% من المشاكل الزوجية لو المخطوبين خدوا كورس يفهموا يعني ايه زواج، يفهموا يعني ايه تفاهم، يفهموا حقوق كل شخص، يفهموا حاجات كتير قوي بما فيها البعد الجنسي. الكلام ده كله لو خدوا توعية كافية جزء ضخم من المشاكل هنوفر. فكل مرحلة المفروض يسبقها توعية باللي هيحصل قدام، مش بعد ما ابتدي المرحلة الكلب. وعشان كده الحقيقة دروس التربية الجنسية انا في رأيي مفروض تتقال في رابعة ابتدائي، في خمسة ابتدائي، قبل ما الطفل يدخل في سن المراهقه، قبل ما تبدأ التغيرات الفسيولوجية تقلقه ويدور على سؤال ويدور على اجابة ويتوه ويخجل والآن ويدخل في متاهات. لو هو عرف المعلومات بدري هتعدي الحاجات دي كلها بسلام. لكن على الاقل، لان انتوا غالبا بتستلموا اولاد وبنات في اولى اعدادي ما عندهمش خلفيات خالص او بعض الخلفيات خطأ، يبقى بسرعة من اولى اعدادي نعمل فلتريشن ونظبط المسائل، نتكلم بصراحة، نوعي، نشرح، نرد على الاسئلة لغاية ما يبقى اولادنا عندهم رؤية سليمة لاجسادهم، لمفهوم الجنس، للحب. ثلاث كلمات دول اللي انا نفسي يعني يبقوا واضحين: الجسد، الجنس، الحب. ودول اهم ثلاث كلمات يشغلوا بال المراهق في الغالب، واكثر ما يعطل نمو الروحي احيانا. خلونا نبدأ بمفهوم الجسد. الجسد في الدنيا دلوقتي اصبح في على الاقل ثلاث طيارات منحرفة بيبصوا على الجسد. اول طيار في الدنيا ان البني ادم يساوي جسد. يعني ايه؟ يعني كل ما تعيش له هو جسدك، وحياتك كلها عبارة عن جسد بيتحرك، جسد بياكل، جسد بيشرب، جسد بينام، جسد عاوز بتقول له حاضر. ده اول طيار ماشي في الدنيا اللي هي الحياة الجسدية، ومفيش حاجة تاني. المثاليات، المبادئ، الاخلاق، الروحيات، الحاجات دي كلها يسموها غيبيات. يعني ايه؟ يعني دماغك، خلينا نعيش. يعني نعيش يعني ايه؟ يعني جسدك هو المطلوب، هو اللي يشغلك. ده اول طيار ماشي في الدنيا، وده طيار يعني اقول ايه 80% من العالم عايش بالمنهج ده، لانه بيشتغل عشان يجيب قرش عشان يمتع جسده. هو ده تفكير اغلب الناس. الطيار الثاني، او خلينا في طيارين بلاش ثلاثة عشان ما شتتكوش. الطيار الثاني ان الجسد هو الجزء السفلي في حياة الانسان، هو الجزء الحقير من الانسان، هو الشيء المرذول المقرف من الانسان. معلش انا بستخدم الفاظ بلدي شوي. وده طيار متشدد، مدروش، بيأخذ مظلة روحية ايا كان الدين بادعاءات كذابة عشان الواحد يحتقر جسد، فيبقى بيعامله بمهانة وينظر الى جسد الاخر بنفس المهانة. دي الخطورة. فيصبح مثلا جسم المرأة في نظر الرجل هو يعني حاجة تتاكل بس وتترمي بعد كده، لكن هل هي انسانة ليها كيانها وليها شخصيتها وليها مشاعرها وليها روحياتها؟ كلام ده كله ما يشغلوش. الجسد ده شيء حقير، خد منه اللي تقدر عليه وخلاص. ودي نظرة ليها اصول يهودية وليها اصول اسلامية وبعضها مسيحية متطرفة، لكن كل ده نظرة خطأ بس موجودة في الدنيا. فاما ان العالم بيبص للجسد كاله، او ان العالم بيبص للجسد كعبد حقير، وكلا النظرتين غلط في نظرنا المسيحي. يعني كلا المبدئين غلط. احنا لا بنبص للجسد كاله نعبده، ولا بنحتقر الجسد كعبد حقير نذله. هما للجسد ايه؟ الجسد مقدس، يعرف كل انسان ان يقتني اناؤه بقداسة وكرامة. طب يعني ايه الجسد مقدس؟ ليه الجسد مفروض يبقى مقدس؟ ويعني ايه كلمة مقدس؟ في على الاقل اربع اسباب في المسيحية يخلوني اتعامل مع جسمي باحترام، مش بتأليه ومش باحتقار، بس باحترام، بتقدير، بتقديس. اول بعد، ان انا لما اتخلقت، الكتاب بيعلن عن حقيقة مهمة، ان انا اتخلقت على صورة الله ومثاله، وحاشا ان تكون صورة الله ومثاله حقيرة. وبالتالي ادم وحواء اجدادي اللي انا نسخة منهم، دول اساسا مقدسين لانهم صورة الله ومثاله. حتى بعض القديسين قالوا صورة الله ازاي ان كان الله غير محدود وملوش شكل ملوش جسد، فيقولوا لان المسيح كان هيجي في اخر الزمان متجسد على هذه الصورة اللي لسه ما جاش بيها المسيح، اتخلق ادم، فكأن المسيح له المجد قبل ادم بس لسه ما ظهرش، فعلى صورة المسيح القادم جي ادم. من هنا اتخلق ادم وحواء عريانين ولكن قديسين، زي الطفل البريء اللي ما عندوش شهوات وحشة ويتعامل مع الدنيا بنقاء وببساطة بفرح بحب، مفيش حاجة وحشة، وجسده ده نقي ومقدس. المبدأ الثاني في المسيحية اللي خليني احترم الجسد، مش بس الخلق على صورة الله، ان المسيح اتى وحل بيننا وصار جسدا، صار انسانا، حمل اجساد، حمل جسد. فإن كان الله ارتضى أن يسكن في جسد زي جسدي تمام، بكل وظائفه بكل احتياجاته، ما يصحش أبدا أن أنا أبص الجسد باحتقار كأني ببص للمسيح باحتقار. فالمسيحية اللي مبنية على تجسد الله لا يمكن إلا أن تحترم الجسد. واضح المبدأ ده؟ يبقى أولا بحترم جسدي لأني اتخلقت على صورة الله مثلا، اثنين بحترم جسدي لأن الله تجسد، ثلاثة لأنه مع التجسد والفداء والصعود انتهت القصة بأن ربنا أسكن روحه القدوس في جسدي. فالمسيحي إناء يحمل داخله الروح القدس، فلابد أن يحترم جسده جدا لأنه أصبح مسكن للروح القدس، أو بتعبير بولس الرسول أنتم هياكل لله وروح الله ساكن فيكم. فيكم يعني فين؟ في أجسادكم. فأصبح الجسد ده ساكن فيه ربنا، فلا يمكن أحتقر لا جسدي ولا جسدك. خلي بالكم، وأنا لو احترمت جسدي أحترم جسدك، فاهمين المعنى؟ لو الشاب احترم جسده هيحترم جسد أخته، ليه؟ لأنه ده هيكل. رابع نقطة في تقديس الجسد أو احترامه، الأسرار. الروح القدس ساكن فيا لأن المسيح سبق وتجسد، ولأني من الأصل اتخلقت على صورة الله ومثاله. آخر نقطة إيه؟ لأن الله يتعامل معي في العهد الجديد من خلال جسدي، اللي هي فكرة الأسرار. هو احنا لما بنصلي انديل اليومين دول سر مسحة مرضى بنعمل ايه؟ بنجيب زيت مقدس ونرشم بيه الجسد عشان الجسد يتقدس. لما بتيجي تتناول بيحصل ايه؟ بتاكل جسديا جسد الرب ودم، جسد مقدس ودم كريم، فتأخذ القداسة والكرامة. لما بيتخلق الانسان خليقة جديدة بيحصل له ايه؟ بينزل في المية جسد، فيصير جسده مقدسا ويطلع طبيعة جديدة خليقة جديدة. اذا ما فكرة الاسرار اللي احنا عايشين بها في الكنيسة تؤكد ان اجسادنا مقدسة ومكرمة. يبقى العالم بره حوالينا بينادي بفكرتين، اما ان الجسد اله واعبده وامشي وراه، واما ان الجسد حقير زله ودوس عليه او استغله باي طريق. احنا في المسيحية لا بنأله الجسد ولا بنحتقر الجسد، بنحترمه الى ان نقدسه. ليه؟ واحد، لان الله خلقه على صورته ومثاله. اثنين، لان المسيح تجسد. ثلاثة، لان الروح القدس سكن في هذا الجسد. 4 لاني بتعامل مع ربنا بالجسد في كل مرة بتقدم للأسرار ايا كان السر. ماشي؟ يبقى اول قضية لازم اقتنع بها كشاب كخادم كأب كأم ان جسدي ده مقدس. عارفين انا ساعات اشرح للشباب الخطية الجسدية ايا كان نوعها، اقول لهم تخيلوا معايا اولاد يكونوا اولاد واخدين على الكنيسة، احنا واقفين في الكنيسة وجه زبال دخل من باب الكنيسة شايل صفيحة زبال وعدى قدامنا كلنا وفتح الهيكل وعاوز يدلق الزبالة على المذبح، هتعملوا ايه يا عيال؟ هيفور دمهم بقى وتغزوا طبعا، هنمنعهم. هتمنعوه ليه؟ لانه مش ما يصحش. ليه ما يصحش؟ لانه ده المذبح، ده المكان اللي احنا بنسجد فيه، ده مكان سكن الله، ده بيت ربنا. بس خلاص انا مش عاوز اكتر من كده. ايه رأيك بقى ان جسدك هو ده هو المذبح، فما تسيبش صفيحة زبالة تترمي عليك. لو هو ادرك الولد من صغره ان جسمه ده لا يقل كرامة ولا قداسة بعد المعمودية والميرون عن المذبح اللي بنسجد قصاده، هتتغير طريقته في التعامل مع نظراته مع افكاره مع ايديه مع جسمه مع كل شيء. هيحترم نفسه، يحترم جسده، وايضا هيحترم اخوه. لو جاب فكره بطاله هيتضايق لانه اصبح الجسد مقدس في ذهنه، مش ماده للذه وللهوى وللشهوه خالص. يبقى اول قضيه في التوعيه الجنسيه المسيحيه هي قداسه الجسد. وقداسه الجسد زي ما نشوف تحتاج الى نعمه الروح القدس اللي خدناها والى جهاد مستمر. يعني مش ممكن اجسادنا تبقى مقدسه كده، لا، احنا لازم نسعى لتقديس الجسد. عشان كده الكتاب يقول قدسوا اجسادكم وارواحكم التي هي لله. قدسوا ده فعل ايه؟ فعل امر. يلا تعالى قدس جسدك. قدس جسدك ازاي؟ دي هنشوف، فكروني بيها في الاخر لو ما قلتهاش. تاني قضيه تشغلنا في التوعيه الجنسيه هي التغيرات النفسيه والتشريحيه والفسيولوجيه وكل التغيرات في مرحله المراهقه. طبعا تعرفين سن اعدادي هو سن المراهقه، وسن المراهقه هو النقله الخطيره من طفل الراجل ومن طفله لانثى، فدي تغير نفسي وجسدي كبير. وعشان كده معاه ارهاق، وعشان كده بنسميها فترة المراهقة، لان نفسية الطفل بتبقى مرهقة مشدودة. في حاجة بتشده نفسه يرجع عيل صغير يلعب ببراءة وبساطة، وفي حاجة بتشده يبقى مسؤول ويبقى كبير ويبقى زي بابا راجل او زي ماما ست. في قوتين بيشدوش، حاجة بتشده لورا. عشان كده انت ساعات تتغاظ من ابنك في تاني اعدادي بس بيعيل، يعني معلش ما هو لسه في الفترة دي لازم شوية يبقى طفل وشوية يبقى راجل، لكن استنى كده عليه كمان سنة سنتين لا هيبقى راجل خالص. بس اوعى تفتكر انه بين يوم وليلة عشان صوته خشان بقى راجل، لا، ما هو صوته خشان بس لسه قلبه عيل، قلبه طفل. سوري، البيريود جات لها بس هي لسه عيلة، فما تطلبيش منها اللي يطلب من اختها اللي اكبر باربع خمس سنين بالراحة عليه. هي لسه مراهقة، لسه بتمشي الخطوتين اللي هيطلعوها من الطفولة للنضج. فتلاحظوا انه في الفترة دي في فترة المراهقة في تغير في الميل الجنسي. يحرك الجنس حاجة اسمها ميل جنسي، والكلمة دي مهمة قوي برضو لازم كناس تربويين نستوعبه. يعني ايه الميل؟ الميل يعني الرغبة في انهي جنس، مش في شخص معين، في الجنس عامة. يقولوا دايما ان الانسان بيعدي على ثلاث مراحل سوية سليمة في الميل الجنس. طفل الطبيعي حضانة اولى ابتدائي تلاقي الولد يميل الى ان يلعب مع الولاد، والبنت تحب تتصاحب على بنات، وحتى لو هما في مدرسة مشتركة ما عندهمش مشكلة كبيرة. يعني تلاقي البنات لوحدهم اتلموا على بعض اكتر، والولاد اتلموا على بعض اكتر، لان بيسموها الجنسية المثلية، يعني عنده ميل جنسي لجنسه. وعلى قد كده سوري، يعني في علم النفس ساعات يقولوا استعداد للشذوذ. ايوه صح، خلي بالكم، لانه لو ما اتفطمش عن المرحلة دي هو ده شذوذ الجنس، لو ما دخلش في اللي بعدها هو ده اللي احنا بنخاف منه. مع بداية المراهقة الميل الجنسي يتحول للجنس الاخر، بدل ما الولد مشغول بصاحبه يبتدي يبص على زميلته، عاوز يكتشف، عاوز يقف معاه، عاوز يحكي معاه، عاوز ياخد تليفونها، عنده ميل. وزميلته دي فلانة او فلانة او فلانة، اي فلانة، اي فلانة تشغله، لانه ميل جنسي للجنس الاخر عامة. واضح؟ يبقى في الاول جنسية مثلية، وبعدين جنسية غيرية عامة، يميل للجنس الاخر عامة. وهنا المرحلة اللي فيها ولادكم دلوقتي، وتلاقي الولد راجع بقصة حب، يا ابني ده مش حب، ده ميل جنسي للجنس الاخر، هتحبها النهاردة بكرة هتحب غيرها، وممكن تحب بنات الدنيا في المرحلة دي كلها، بس ده مش حب خالص اساس، ده مجرد ميل اندفاع. ودي ممكن تاخد سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة، وممكن للأسف ما يطلعش منها برضه، زي الجنسية المثلية لو ما طلعش منها يتحول الى شاذ في ميله الجنسي. الجنسية الغيرية العامة لو ما طلعش منها يبقى للأسف هيفضل يبص على بنات الدنيا لغاية ما يموت، يعني حتى لو اتجوز مش هيبقى ابدا عنده نوع من الأمانة والقناعة في حياته. الدرجة الثالثة اللي المفروض يطلع لها الشخص على نهاية سن المراهقة 18-19-20 وتفر، ان بعد ما تعامل مع الجنس الاخر عامة وابتدى يهدى هذا الميل المندفع للجنس الاخر، دخل في المرحلة الاخيرة اللي يسموها الجنسية الغيرية الخاصة او الاحادية. يعني ايه؟ يعني هو تعامل مع بنات كتير وخلاص ما بقاش يستهوي قوي الوقفة مع البنات زيادة، لكن في بنت معينة هي اللي تشغل، هنا اقدر اقول يمكن يبقى حب. دخلنا في بني ادم ناضج يصلح للارتباط، قبل كده واحد واثنين ما ينفعوش ابدا للارتباط. هي اتعاملت مع اولاد كتير وهدي الميل للولاد، مش اي ولد هيرمي كلمة هتفكر فيه، خلاص عقلت. لكن جالها عريس واثنين، في واحد معين ابتدى تقتنع به، دخلنا في جنسية غيرية خط نقدر نتجوز، عند دي يصلح الجواز ويبقى جواز سليم جنسيا. يبقى في مرحلة المراهقة بيحصل تغير في الميل الجنسي، لازم استوعبه. فاوعى تفتكر ان ابنك اللي ما بتشغلوش البنات خالص في المرحلة دي كده احسن، لا مش احسن، لا مش احسن. في اعدادي لو ما عندوش اي ميل جنسي للجنس الاخر انا كأب بقى الان، لكن لما يجي يقول لي يعني في بنت عجباني وبحوش نفسي، اقول له شاطر، طب وماله عجبك ما فيهاش حاجه، بس حوش نفسك صح، لان ده مش حب، ده ميل طبيعي جواك، ما تخضش من حاجه زي كده. اتخض لو ما بيحسش بالجنس الاخر خالص، او اتخض لو ماشي في علاقة في المرحلة دي، لانه طبعا ده مش حب وده مش عهد وده مش ارتباط وده مش عقل. يبقى مهم ان احنا نستوعب التغيرات اللي بتحصل. ده على مستوى الميل. والمرحلة الاخيرة هي بداية النضج، عشان كده بنقول ايه دايما الكلمة دي مهمة، استوعبها كشخص تربوي وحاول احفظها لولادي، استنى حبيبي لما تستوي تنضج، بكره هتستوي. تستوي يعني ايه؟ يعني قدام جواك مشاعر كتير قوي، بس المشاعر دي لسه خضرة، ما ينفعش تتاكل، ما استويتش، استنى عليها كم سنه كده، على اخر جامعه هتبقى استويت وعقلت ونضجت، هتعرف تفكر صح، هتعرف تحس صح، هتعرف تختار صح. دلوقتي لا هتفكر ولا هتحس ولا هتختار صح، لانك في مرحلة المراهق، مرهق، مرهق لا بيعرف يفكر ولا بيعرف يحس صح ولا بيعرف يختار صح. فما خدش ابدا على قراراته او على ميوله واقول له اجل، طول بالك، معانا الوقت ومعانا العمر، استنى شوي استنى شوي. كل ما زدت قرار الارتباط لقدام بوعي وانا بتناقش مع ابني وبتفاهم معاه، كل ما اضمن سلامة مسيرته جنسية. في المرحلة دي كمان بيحصل تغيرات جسدية حاد، وللأسف كتير من الاهالي بيخافوا يتكشفوا مع اولادهم في الحاجات، وبعض الخدام يا اما ما عندهمش معرفة يا اما برضو بيخجلوا يفتحوا الموضوعات، بينما الولد والبنت نفسهم حد يكلمهم في الحاجات. صدقوني الولد بيبقى عاوز يعرف ايه اللي حصل في جسمه لما فجأة الشعر ابتدى يطلع، صوته ابتدى يغير، بقى مشغول بالبنات زيادة، بيحصل هيجان في جسمه احيانا لبعض الافكار والصور. هو بيبقى الان عاوز حد يستحسن يبقى ابوه او استاذه او اب اعترافه، يقول له ايه من اللي بيحصل ده طبيعي وايه من اللي بيحصل ده مش صح نتفادى. عاوز حد يحط له الخط ده، هو ما عندوش، ما يعرفش، يقوم يسأل صاحب، ربنا يستر بقى. صاحبه ده مأساة طبعا، ممكن يكون سمع كلام غلط فيبتدي يقول حاجات غلط، يبتدي الولد يمشي على الغلط، وبعد كم سنة يكتشف انه غلط، بس يكون خلاص بقى عبى خبرات سيئة كثيرة ممكن تتعبه طول العمر. فانا الحقه من بدر، اقول له حبيبي انت دلوقتي داخل فطور الرجولة، يعني هتبقى راجل او بدأت تبقى راجل، جسمك اتغير، جسمك اتغير. ليه؟ انت دلوقتي بتتجهز، ربنا بيجهزك وظيفيا انك تبقى اب. اب يعني ايه؟ يعني في مصنع كان مقفول مش بيشتغل اسمه جهاز التناسلي، المصنع ده ابتدى يشتغل، فابتدى يطلع حيوانات منوية، ابتدى يطلع افراز منه، الافراز ده عاوز يطلع عشان يلاقي طرف تاني ويطلع حياة جديدة عشان تبقى اب. ده بيطلع مع الاثارة المبنية على حب مش على شهوة. مكانه الطبيعي لما تبقى متجوز مع مراتك. بيسألني بشرح اكتر، يعني انا بالاول بقول المقدمة بس، لو هو ما فهمش اشرح تاني، لو هو عاوز استفادة ما فيش مانع ادخل في التفاصيل بمنتهى الاحترام بمنتهى القداسة، مش بضحك مش بابتزال، عشان يعرف ان انا بكلمه في حاجة مش عيب، ده العيب ان انا احولها لحاجة عيب، حاجة مقدسة. زي ما بتشرح له عينه بتشوف ازاي النور بيدخل وبيقعد على الشبكية ازاي، ما بيدرس الكلام ادرسته كمان واشرح له جهازه التناسلي بيشتغل ازاي. البنت لما بتجيلها البيريود اول مرة ما يكونش حد شرح لها ايه اللي هيحصل، بتجيلها صدمة نفسية، بتقفل عليه وخلاص، لكن بيجي لها نوع من التوتر الشديد والقلق والانزعاج، ويمكن ما تلاقيش حد. وساعات تقلب مع الولاد المتدينين الى احساس شديد بالذنب، يعني هي ما عملتش حاجة غلط، ولا الولد اللي جاله احتلام لأول مرة عمل حاجة غلط، لكن لأن ما حدش شرح له ايه اللي بيحصل في جسمه وايه اللي هيحصل في جسمها، بتتخض وبتكتم وتلاقيها عصبية بعد كده وترد، طب ما هو ونقعد زعلانه بتردي ليه وبتتكلمي بالطريقه دي ليه وليه العصبيه دي وليه مش مركزه، والحكايه ابسط من كده، ان جواها قلق محدش عارف يعالجه. بينما لو ام حكيمه تقول لها بصي هيحصل خلال السنه الجديده دي غالبا انه جسمك هيبتدي يتغير عشان تبقي زي ماما، فجسمك ده هيبقى فيه مصنع يطلع البويضات، البويضات دي زي البيضه الصغيره اللي بكرة لما تتجوزي هتقابل حيوان منوي عشان يبقى طفل، البيضات دي بتطلع كل شهر، فالجسم كله بيستعد ساعتها لاستقبال الطفل، فيستعد لاستقبال طفل ما يحصلش طفل طبعا، يقوم الاستعداد ده كله ينزل يخيط عشان للمرة للشهر اللي بعده. فالاستعداد ده لما يروح يترفع ينزل شوية دم كانوا هيستقبلوا الطفل ويغزوه. دلوقتي مش مطلوب طفل، مش مطلوب تغذية، الدم الزيادة ده هينزل لغاية ما تطلع البويضة الجديدة والجسم كله يستعد لاستقبال طفل، وبعدين ما يحصلش طفل ينزل الدم وهكذا. أصبح الدم اللي بينزل ده في ذهنها دايما بيفكرها انها في يوم من الايام هتبقى ام وجسمها يستقبل طفل. معنى جميل قوي، معنى رائي، معنى هادي، معنى يفرح ويدي ثقة بالنفس، مش يدي انفيريوريتي زي اغلب البنات. لكن البنت في المرحلة دي منزعجة انها حاسة انها فيها حاجة غلط، ويمكن ام مش معي شاورة ان دي خطية، او يعني لمحت باي فكرة ان دي حاجة وحشة، وهي ما تقدرش تفرملها طبعا، فاحساسها بالذنب بيزيد. ويمكن حد قالها في الكنيسة ففهمت خطأ انها ممنوعة من الكنيسة لانها نجاسة. هي مش نجاسة، نجاسة دي فكرة عند اليهود، ده الكنيسة عشان طيبة، وام بتقول لها خليكي في بيتك اليومين دول انت جسمك تعبان، ريحي في بيتك، صلي في بيتك، ايه الداعي تيجي هنا وتسجدي وتتعبي، خليكي في بيتك. الكنيسة ام عارفة ان البنت في الوقت ده تعبانة جسديا ونفسيا، تقول لها مفيش داعي تيجي، لكن مش لانها نجسة. كل ده يفرق وانا بشرح لبنتي ان جسمها حلو وطبيعي ونقي، والتغيرات دي لمصلحتها والمستقبلها، تبقى محترمة جسدها وفرحانة بنفسها وفخورة انها بنت. في المرحلة دي ساعات بيتمنوا لو ما كانوش بنات. والولد مش مخضوض زيادة للي بيحصل له، لكن بتقول له ايه الصح من الغلط. هنا برضو لازم اقول لكم الحدود، يعني مثلا الولد بيبقى عاوز يعرف الاحتلام اللي بيحصل ده خطية ولا مش خطية، اعترف بيها ولا ما اعترفش. الاحتلام للي ما يعرفش هو خروج السائل المنوي بدون ارادة من الشخص، يا اما هو نايم او بطريقة مش صح. احنا بنقول له بص ده افراز او جزء من انتاج الجسم، بيطلع اما بيطلع مع البول عادي او بيطلع وانت نايم لما يكون متكون بكمية. لو طلع بدون افكار واحلام شريرة مش خطية خالص، عادي خالص، هتقوم تستحمى كأنك فطرت بلاش تتناول، مش اكتر من كده، لكن مش لانها خطية. لكن لو اكتشفت ان الحاجات دي حصلت مع افكار واحلام ردية، انت مش هتتوب عشان احتلمت، انت هتتوب لان في افكار وحشة في دماغك، والافكار دي اكيد جات من اليوم اللي انت صاحي فيه، شفت مناظر وحشة، اتعاملت مع ناس قالوا كلام وحش، حوشت في دماغك حاجات وحشة تعبت جسمك. يبقى انا بعلمه ان التوبة اساسا عن ايه؟ الافكار الردية والحواس غير المقدسة. اما الجسم اذا مالوش ذنب زي ما بنقول له بيعمل، لكن القصة كلها ايه؟ تبدأ من هنا. عشان كده تاخدوا بالكم من كلام يسوع في منتهى الدقة، سراج الجسد هو العين، ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ان كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلمة. وبحفظ الولاد الكلام عشان يعرف ان القضية تبتدي بعينه، الاساس عينه، ودنه، مخه، في الاخر خالص ياخد باله من جسمه، لكن ده في الاول. هنا بيدخل انحراف تاني اسمه العادة. بعض الشباب بيعلم بنسبة كبيرة او يكتشف بنسبة اقل انه ممكن هو بنفسه يتلذذ بالحكاية دي. انا لازم افهمه انه هنا في خطأ. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الموضوع لازم يبقى طبيعي جدا ومبني على حب في الزواج فقط. فلما هو يتلذذ بجسد عشان يستنفر او يطلع لذة وقتية، اقول له لا، كلام ده خطير، لان جسمك هنا اصبحت مشغول بزيادة واصبحت عاوز تتلذذ بيه، وده مش صح. حتى الكتاب يقول تلذذا بربنا فيعطيك سؤل قلبك، او يعني خليك فرحان بربنا، لذتك دائما مع ربنا. اما اللذة الجسدية لما تتحول لهدف تبقى خطيئة. فقول له لا، لمس الاعضاء باي شكل غير مقدس تبقى خطيئة على طول، تبقى كأنك افكره بالزبالة والمسبح تاني، بتهين جسدك. العادة في الولاد نسبتها اعلى شوية من البنات، لكن موجودة في الولاد موجودة في البنات، هي لمس الاعضاء الجسدية بطريقة غير مقدسة لاستثارة اللذة، وتتحول اللذة الى هدف، والعادة تتحول الى ادمان، نوع من الادمان. ده خطورته انها تبقى عادة، بمعنى ايه؟ حاجة مش قادر يبطل، يبتدي يتعب عشان يقاوم. وزي اي نوع من انواع الادمان، في لذة محدودة جدا ويترك وراءه فراغ، قرف، احباط، صغر نفس، كآبة، عصبية، عزلة، دي معروفة في كل انواع الادمان، كل انواع الادمان ده اسمه ادمان جسدي، ادمان جنسي. فعلى طول لازم تقنعه انه اللذة دي ما تستاهلش ابدا الغلب اللي هتشوفه بعدها. يبقى ببساطة قاوم، لانك بتتفادى قرف واحباط وصغر نفس وكآبة. هنا بعض المرشدين بيلجأوا الى طريقة مش صح، انه يرعب الشاب من الحكاية دي، يخوفه بزيادة، واللي يخاف من العفريت يطلع له. فمع الارهاب الشديد مش تلاقي الولد يخاف ويبطل، بالعكس يحس انه عاجز ومش قادر يبطل، والفكرة بقت موسوسة ومسلطة عليه ومش عارف يطلع منها خالص. وفي ناس تقول لك الحاجات دي تعمي، الحاجات دي تجنن، الحاجات دي تجيب شلل، ايه الكلام ده؟ ده كلام فاضي لا علمي ولا روحي. لا، كل اللي تقوله ان جسدك مقدس ده لا يليق، ده بيهين الروح القدس اللي جواك، ده بيضيع ثقتك بنفسك، ده بيأذيك روحيا قبل جسديا. لازم توبة، والتوبة طريقها سهل، تدخل مخدعك وتصلي ربنا وتقول له يا رب اديني معونة، وتروح تعترف، وهنقول بعد كده تلعب رياضة وتنشغل بحاجات كويسة، وحكاية بسيطة. يبقى ما ضخمش الخطية بشكل يرعب الشاب، وما قللش منها فيدخل على استباحة واستهانة بحجة ما كله بيعمل كده، كله بيلخبط، لا ده صح ولا ده صح، لا رعبه من الخطية ولا بسطها له بشكل مخل. معلش الكلام صريح بزيادة احتملون. شفنا مفهوم الجسد، ندخل على مفهوم الحب وننتهي بمفهوم الجنس. الجسد مقدس في المسيحية، في تغيرات طبيعية لازم احترمها وافهمها واستوعبها، ده ملخص الكلام اللي فات. اتنين، مفهوم الحب. زي ما الجسد مفهومه في الدنيا مغلوط ان اما هو اله او حقير، الحب اكتر حاجة مغشوشة في الدنيا، كل الدنيا بتتكلم عن حب، كل الاغاني حب، كل الافلام حب، وكل اللي في السوق ده مضروب. دكتور عزت عاوزينك على الباب لو سمحت. بيصوروا الحب دايما عبارة عن شهوة شاب ان يمتلك شاب، او شهوة انسانة ان تمتلك انسان، وده اللي اسمه حب عند الدنيا. وده في المفهوم المسيحي خطية بكل المقاييس، هي حب تملك. عاوز اقول لكم كتير قوي من الزيجات بتبقى مبنية مش على حب حقيقي، على حب تملك، على شهوة، وعشان كده بيعيشوا متعذبين طول العمر ان كملوا، لان الحب عكس كده تمام. يعني اللي بيقال عنه حب في العالم عكس الحب تمام. الحب اللي علمه لنا ربنا هو ان اعطي، مش ان انا اخد، ان انا املك نفسي للاخر مش ان انا امتلكه، ان انا ادي ما اخدش، ان انا اضحي مش اطلب. هو ده الحب المسيحي. فلما يجي شاب يتعلق بشابة، اول حاجة بيبقى عاوزها ايه؟ يخرج معاها من وراء اهلها على طول، علامة استفهام كبير قوي، هل ده حب؟ طبعا لا. حتى لو بيسهر الليالي وبيعد النجوم مش حب. ليه مش حب؟ لان هو كل اللي عاوزه انه يوصل انه يخرج معاها من وراء اهلها، حتى لو ملوش غرض اوحش من كده، لكن على قد كده هو مش بيفكر في مصلحته. خالص. هو بيفكر ازاي اقضي وقت لطيف، هو عاوز ينبسط، هو بيدلع نفسه، هو بيحب نفسه مش بيحبها، لكن هو يشتهيها في شهوة مستخبية. والشيطان شاطر قوي، بيطلعوا معاني عاطفية رومانسية جميلة جدا في الأول، ولما يمشي كم خطوة يبتدي الجسد يتكلم. لكن في الأول حب رومانسي رائي جميل أفلاطوني، لكن ده كله في الأول. لكن هو لو بيحبها ما يحبها من بقي ما يصللها، ما يصللها. ولما يوصل لمستوى معين من النضج ما يتكلم مع أهلها، ما يمشي في النور إذا كان حب، ما يفكر إزاي يتعب عشان مصلحته. ما بيعرفوش يفكروا الشباب في المرحلة دي خالص بطريقة دي. المراهق لا يستطيع أن يحب حب جنسي، خلوها قاعدة، لأنه لسه لم ينضج. الحب الجنسي يعني حب الجنس الآخر يحتاج إلى نضج. لكن هل المراهق لا يستطيع أن يحب؟ لا، بالعكس، المراهق كتلة من الحب، طاقة من الحب. عشان كده تلاقوا العيال لما يحبوا بعض كأصحاب ولاد مع بعض يبقوا فدائيين، يبقوا رجالة قوي، يبقى فيهم شهامة، يبقى مستعد يضحي بوقته وبصحته عشان صاحبه. ده حب نقي أشجعه عليه. حبذا بقى لو شجعت على حب ربنا وحب الخير وحب أهله وحب الغلابة وحب الفقير وحب المريض، هو عنده حب. أما الحب الجنسي جنس الآخر، أقول له طول بالك، ده لازم أنت من جوه جنسيا تنضج عشان تعرف تدخل في دي. يبقى هو مش محروم من الحب، هو بس متأخر في الحب الجنسي. لازم يكون أنا فاهم كده وبفهمه كده. وأي مشاعر تتحرك جنسيا أقول له لا ده مش حب. الحب حبيبي عندك ربنا وعندك الكنيسة وعندك أصحابك وعندك 100 حاجة ممكن تديها فيها كل قلبك. الفرق بين الإعجاب والحب حاجة تاني. الحب تتحول العلاقة فيه إلى علاقة عهد. ده الحب المسيحي بالذات. يعني إيه؟ يعني أنا أحب امرأتي أتعهد أمام الله والناس أني مسؤول عنها إلى آخر الدهور، لأن الكتاب بيقول المحبة إيه؟ لا تسقط أبدا. طب افرض بقت وحشة، افرض حصل لها مشكلة، افرض ما بقتش ست مريحة، افرض أي حاجة، أنا تعهد. الحب يجعلني في عهد، والعهد معناه التزام غير مشروط. أنا تعهد أن أنا هخدم الست دي طول عمري، أدي الحب الزيجي ايا كانت الظروف. وهي تتعهد قدام ربنا في الزواج وقدام الناس، عشان كده الزواج بتاعنا لازم يعلن عنه، ان هي هتبقى خاضعة لزوجها او هتحبه مدى الحياة. بقى انسان شرير، بقى متعب، بقى عصبي، حصل له مصيبة، حادثة، شلل، حرق، هي هتخدمه. وهو ده اللي يضمن ان ده حب لا يعرف التغير، محبة لا تسقط ابدا. هي دي المثالية اللي علمها لنا المسيح. ليه؟ ربنا حبنا، بقينا وحشين حبنا، بصنا عليه حبنا، استهنا به حبنا، اتغيرنا من ناحيته مئات وآلاف المرات ما اتغيرش من ناحيته. ليه؟ ليه يا رب كده؟ لأنه صاحب عهد، عهد قديم وعهد جديد، بس هو صاحب عهد. العلاقة بيننا وبينه علاقة عهد، فهو بيحبنا ما بيتغيرش. احنا اللي طالعين عيال في موضوع العهد. فلازم افهم ولادي انه الحب معناه عهد، يعني التزام، ودي قضية خطيرة ما يقدرش اي واحد فيها يتعهد. والشاب الصغير ده ما يقدرش ابدا يدخل في عهد لانه ما عندوش امكانيات ولا مسؤولية تخليه ياخد عهد، لان حتى مشاعره متغيرة ومتقلبة بسرعة. يبقى الحب غير الانانية، والانانية هي الاسم الصريح للشهوة. أما الحب فعنوانه التضحية والبذل والعطاء وتقديم الآخر وكل ده. الحب يبقى في النور، الشهوة تبقى في الظلمة. النور أقصد به العالم كله عارف، الدنيا كلها واضحة. الحب في عهد والتزام، أما الشهوة ففيها مصلحة وتنتهي العلاقة بزوال المصلحة. ما بقتش عجباه، بقتش عجباك، أنت بقالك سنتين ماشي معاه، طب ما الناس كلها فاكراك وترتبط، طب سمعتها، وأنا مالي، انت مالك، ده حتى بلغتنا قلت انت طلعت عيل. ايوه هو عيل، هي ببساطة كده هو عيل، عشان كده ما كانش له يحب لانه ما بيعرفش يحب. وانا اقعد اقول للبنات ده شغل عيال ويزعل، اقول لهم بالضبط كده ده شغل عيال، لانه سوري ده لسه مش راجل. تقول لي ازاي ده في تانية جامعة ده مش عارف ايه، اقول لهم معلش هو لو راجل مش ممكن يكلمك من ورا اهلك، لا مش راجل طبعا، مش ممكن يشجعك تخرجي من ورا البيت، مش ممكن يعطل مذاكرتك، مش ممكن يقول لك كلام حلو يقلب دماغك وهو مش ضامن بكره هيكمل معاك ولا لا. لا ده مش راجل، ده مش قد كلامه خالص. طبعا لو اقتنعوا بيعقلوا وبيفوقوا، وطب الخبرات بتقول لهم كده، اللي منهم دخل في علاقة بيكتشف ان الكلام ده مظبوط. يبقى مهم قوي ان احنا نشرح مفهوم الحب، وعندنا امثلة عن الحب والشهوة من الكتاب من التاريخ من حياتكم، سهل قوي انك تتكلم عن حب حقيقي مثالي وعن حب افلاطوني عبارة عن شهوة متخفية وقتية تنتهي سريعا وتترك جراحات. في كام آية بحب احفظهم للشباب في الحتة دي، آيتين على الأقل عن القلب. أول آية بتقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف، لأن العالم كله بيقول القلب إيه، قلبي دليلي. إحنا عاوزين نفهم ولادنا إن قلبك دليل غلط، دليل غشاش. القلب أخدع كل شيء، يعني قلبك يخدعك أكتر من أي حاجة في الدنيا في المرحلة دي بالذات. القلب مش دليل حقيقي، فيبقى تيجي البنت تحس انه ما تقدرش تعيش من غيره وانه ده افضل واحد في الدنيا، وتحاول تقنعها 100 مرة وهي مش مقتنعة. ليه؟ ايه اللي خدعها؟ قلبها. ونفس الكلام للولد. فلازم اخلي الولاد والبنات في مرحلة اعدادي وما بعدها لا يأتمنوا قلبهم. فاهمين ازاي؟ مش عاوزهم يصدقوا قلبهم، عاوزهم يصدقوا ربنا من خلال المرشد وعب الاعتراف والبيت اصوات اللي هي تبع ربنا، ومن خلال العقل لو قدر العقل يتحرر من القلب. تاني آية تقول ايه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ولادنا في السن ده كتلة من الحب، طاقة حب انابل. لو عرفت احافظ على قلبهم ومشاعرهم في اتجاه السماء، في اتجاه ربنا، في اتجاه الخير، هيعيشوا احلى سنين عمرهم، وهيعيشوا مشاعر تكريس، هيتمنوا كلهم يبقوا خدام ورهبان وكهنة ومبشرين، ويبقى لهم أحلام نقية بخدمة ربنا وعمل الخير وخدمة الغلابة وخدمة الفقراء. خليهم في الاتجاه ده، غرقهم في السكة دي، احفظ قلبهم في ربنا. لكن لو قلبهم راح هنا وراح هنا ومتفتح في الدنيا يمين وشمال، هيتمرروا طول حياتهم في ثمن غالي للولد والبنت اللي بيسيب قلبه يروح. انا مش بقول ان جسده اتهان بعد الشر، لكن كفاية ان قلبه تعلق بواحدة سنة واثنين وبعدين طلع الموضوع مش جد. الحقيقة ده له اثاره السلبية طول العمر، مهما عقل وتاب بيبقى سايب جروح. والبنت كمان اللي تفضل متعلقة بولد ومتصورة ان دي علاقة مظبوطة وليها احلامها وفارس احلامها وتعيش ايام وشهور وسنين وتحبط، يمكن تتعب في جوازها، يمكن تبتدي تقارن عرسها المثالي بالعلاقات القديمة السطحية لانها مش واصلة لنفس مستوى المشاعر اللي كانت عندها زمان. تفضل عندها قلق، عندها عدم سلام، ليه الغلب ده كله، ليه اغامر بالعمر كله عشان لذة شهور وايام. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. كنت زمان برسمها لما كنت بخدم في إعدادي، أرسم قلب على شكل جمجمة وأحط عليه العظمتين واكتب ممنوع الاقتراب وتحتها فوق كل تحفظ احفظ قلبك. يعني عاوز كل ولد وكل بنت يبقى قلبه ده محدش يقرب منه، اي واحد يجي يلمس قلبه ينفر منه بشدة ويهرب منه بسرعة، مش عاوز قلبه يتهز ولا يتعلق بحد غير ربنا. لغاية ما عدي كم سنة دول اخيرا عشان الوقت يا طولت عليكم، تقديس. احنا دخلنا في الجسد والحب، الجنس ببساطة المقدس هو نتاج الاثنين اللي فات، جسد مقدس وحب حقيقي يدخل على جنس مقدس. جسد مقدس يعني ببص الجسد اناء لله، وجسد شريك حياتي اناء لله، بحبه اكتر من نفسي فبخدمه بريحه بحترمه بقدره بضحي عشانه. لما نمشي بالطريقة دي، واحد جسد مقدس، اتنين حب حقيقي، وربنا في النص، يدخل بينا على علاقة الزواج المسيحي اللي فيها الجنس مقدس. السؤال اللي بيشغل شباب كتير من الصغيرين، ايه الفرق بين الجنس في الزنا والجنس في البيت في الزواج؟ سؤال بيكسب يسألوه. السؤال ده حله الكلمتين الاولانيين، انه الزنا لا يرى الجسد مقدسا ولا يعرف معنى الحب، اما الزواج المسيحي يرى الجسد مقدسا هيكل الله، والحب هو المجال الطبيعي للجنس. الحب بالمعنى اللي قلناه، ان يعطي كل واحد نفسه للاخر، يعني في اطار من العهد والانتماء والالتزام والعطاء. اما حكايه اللذه دي جايه في الاخر خالص، مش هي الهدف، ده الهدف جسد واحد وحده مش لذه، هدف مختلف. تقديس الجسد او جهاد الحياه الجنسيه بيتلخص في كم نقطه سريعه. اولا التوبه المستمر. معركتنا مع شاب اعدادي وبنت اعدادي، اعلمها التوب ازاي واعلمها التوب على طول. تتوب ازاي؟ يعني تقفل اوضتها وتسجد لربنا وتقول له اخطيت يا رب، سامحني، فكرت حاجه وحشه، زعلتك، وتحب ربنا ويحب ربنا، ولما يزعل ربنا يرجع لربنا. انا مش عاوز اكتر من كده في مرحله اعدادي. ويبقى الموضوع ده بتاع كل يوم وكل اسبوع وكل شهر، تبقى مشغوليته الاولى حياه التوب. واب الاعتراف مرجع، واب الاعتراف يطبطب ويشجع ويقول ما يهمكش، إذا وقعت قوم، إذا وقعت قوم، ويفضل وراه ويأكد له إن ربنا بيحبك ومستنيك وإنت حلو وإنت هتنجح وإنت نقي، وخسارة إنك توسخ ودانك وتوسخ عينيك وتوسخ أفكارك وتوسخ جسدك. يفضل يشجعه ويراجع معاه جسد مقدس وحب نقي. يبقى توبة اعتراف، ده أول سلاح لينا للنقاوة الجسدية. اثنين تقديس الحواس. لازم اعلم ولادي يتفادوا النظر الشرير. مصيبة المصايب الكمبيوتر والديشنال. هنا زنا، زنا سهل، زنا سهل، الشيطان بيتفنن في صور الزنا. الزنا العصري النهاردة سهل جدا، مش مكلف، وهو زنا كامل. معلش احتملوني بقى في الحتة دي. ويأتي بدمار شديد وبغضب الله على الإنسان اللي بيستهين بحواسه في الحتة دي، في بلاوي عن نات وعدش. ولادنا لما بيدخلوا في السكة دي بيدخلوا في إدمان جنسي، وفي بيوت تهدد بسبب الحاجات دي، وفي شباب ضاع خالص بسبب الحاجات دي. وحرب الحاجات دي صعب، عاوز تشجيع وعاوز جهاد. أعلمه إزاي يقول لا، يطفي، يتحدى نفسه ويعمل مطانيات لربنا ويحارب ويقاوم ويهرب. لازم اعلمه الكلام ده وافهمه ان دي حرب، ويا غالب يا مغلوب، ولو مغلوب روح جهنم، ولو غالب هتعيش حياه جميله سعيده فرحان بربنا، خساره تتدنس. تقديس الحواس، يهرب من النكته البذيئه، يهرب من الصديق اللي لسانه معوج، يهرب من قعده هتقلب كيانه، يهرب من مكان لا يليق. لازم اعلمه فن الهرب، والهروب اكبح حاجه في الحياه الروحيه، في الطريق الروحي. خط كمان في الجهاد في تقديس الحواس الرياضة. السن ده لازم يلعبوا رياضة. الكتاب نفسه قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل، واما التقوى فنافعة لكل شيء. احنا شغلتنا التقوى، لكن كمان الكتاب قال الرياضة نافعة، خلاص يبقى نستخدمها. لازم اشغل ولادي رياضة، لازم اشغلهم باي نوع من الرياضة الحلوة، لان ده بيطلع طاقة من جواه وبيريح دماغه من بلاوي كتير. اربعة، اشغله. لازم ولادي يبقوا مشغولين. الفضة بيضيع، هيضطر يقعد فاضي، هيسرح او هيرفع التليفون يدخل في كلام مش حلو، او هيدخل على النت شاتنج مع اي حد، دخلنا في متاهات. لكن لو هو مشغول وبيلعب رياضة وعنده ثقة بنفسه وبيحب ربنا وبيعرف يتوب وله اب اعترافه والجو اللي حواليه جو نظيف، خافش عليه ابدا، هيعدي مرحلة المراهقة في منتهى السلام. هيطلع شاب منطلق واثق من نفسه، قلبه بكر، مستعد يديه شريك حياته بفرح، شايف الدنيا طعمها حلو وشكلها جميل. احنا عندنا نسبة اكتئاب في الشباب رهيبة، مصدرها صدقوني الاباحية والكبت واللخبطة الجنسية اللي في حياة كتير من الشباب، عاملة اكتئاب فظيع في الجيل اللي طالع. خلينا نحمي ولادنا. اعتذر عن التطويل، في اسئلة كتير.